بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياك الله. جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريتيو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويواظب عليها ذكر من أذكار الركوع، وكان في الركوع ينوع كما ذكرت في اللقاء الماضي بأكثر من ذكر، فتارة يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا من ما كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الذكر كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود، فكان يكرره، وقد ثبت في حديث صحيحة، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا في لفظ آخر، في لفظ أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح 3 مرات، أي يقول في الركوع وفي السجود 3 مرات. وهذا طبعا الحديث حديث صحيح ثابت في الكتب الصحيحة أو في كتب السنن، ومن ذلك صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الذكر طبعا له معاني عميقة، وكما سنعرفها إن شاء الله بعد قليل. فقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، أن يدعو بهذا الدعاء ويذكر الله تعالى بهذا الذكر في الركوع والسجود. تقول كان يقول في ركوعه وسجوده، إذن هذا الذكر ذكر مشترك، يقال في الركوع ويقال في السجود، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول سبوح قدوس. سبوح من التسبيح، أي المبرأ والمنزه سبحانه عن أي نقص أو شريك أو أي عيب، فالله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته وفي ذاته جل في علاه، فمعنى سبوح أي أبرئ الله وأنزهه عن النقائص أو الشريك، أو أنزهه عن كل ما لا يليق به جل جلاله. فهنا السبوح طبعا فيها التنزيه عن عبادة غير الله، وفيها التنزيه عن أن ينسب لله نقص جل في علاه. فالسبوح المبرأ والمنزه عن النقائص، طبعا البشر فيهم نقص، فالإنسان عنده علم لكن علم ناقص، وعنده قوة لكن قوته ناقصة، وعنده بصر لكن بصره فيه نقص ومحدود. أما صفات الله فكاملة جل في علاه، وأسماؤه كاملة منزهة عن النقص. فهنا معنى التنزيه عن النقائص، وكذلك عن الشريك أي هو الواحد في ربوبيته، وهو الواحد في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لا ند له ولا شريك له ولا معبود بحق في الكون إلا هو سبحانه وتعالى. فهو ينزه عن أن يتخذ معه أي آلهة أخرى، أو أن يعبد معه إنسانا أو حيوان، أو أن يعبد معه بشر أو قبر أو شجر أو حجارة أو ولد. فسبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك له ولا ند له. فهذا من معاني سبوح أي تنزيه الله. وقوله قدوس أي المطهر، المطهر معناه من كل ما لا يليق به جل جلاله. فهو سبحانه يسبح ويقدس، يسبح ويقدس، وهو المستحق للتسبيح والتقديس. إذن هذه معاني معنى سبوح قدوس، معناه التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالعبادة. فكأن العبد المسلم لما يقول في ركوعه سبوح قدوس أي أنزهك يا الله عن النقائص أو الشريك، وأنزهك عن أن أعبد معك غيرك، وأن أجعل معك ندا يعبد من دونك. ففي هذا الذكر إقرار لله عز وجل بالعبودية وبالربوبية وبالألوهية، وأن هذا المصلي لما ركع لله وسجد لله أخلص عبادته لله، وأخلص سجوده لله، وأخلص صلاته لله. فهو يسجد لله وحده ويركع لله وحده. فالركوع والسجود عبادتان لا تكونان إلا لله، فالانحناء لا يكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله. فلذلك في الركوع وفي السجود يقول المسلم سبوح قدوس، فيعترف العبد بأن الذي يستحق أن يركع له وأن يسجد له وأن ينزه عن النقص وأن ينزه عن الشريك والند هو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الدعاء مع أنه قصير وقليل ولا يتجاوز نصف سطر، لكن كما ترون فيه من المعاني الجميلة، وفيه من ذكر الله الحسن، وفيه من الاعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية. وهذا الذي ينبغي، وهو أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يجعل معه ندا سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فسبوح قدوس إذن هذا هو المعنى، هذا هو معنى. قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رب الملائكة، الرب أي المالك والخالق، وهو الذي يدير المصالح، مصالح الناس والعباد، وهو سبحانه وتعالى أيضا يدير الكون، فهو رب الكون ورب المخلوقين والمخلوقات ورب كل مخلوق، فهو ربه وربهم أي يدير شؤونهم وأقدارهم وأرزاقهم ومصالحهم وأحوالهم. فهو رب الملائكة ورب كل مخلوق، فهو رب الملائكة وهو رب كل مخلوق، فهو سبحانه وتعالى خالقهم وهو رازقهم، وهو سبحانه المحيي والمميت للعباد. ورب الملائكة، والملائكة هم جند الله، عالم لا نشاهدهم لكن نؤمن بهم، ويشاهدون كذلك من قبل الأنبياء بالملك الموكل بنفخ الروح، ويشاهدون عند الموت عندما تنزع الأرواح ونسأل الله الثبات، وكذلك يوم القيامة يستقبلون المؤمنين بالبشارة الحسنة الطيبة والمثبتات للقلب في ذاك الموقف الصعب. فالملائكة عالم خفي لا نرى، وهم جند لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عددهم. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحتى جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك قائم يصلي ويركع لله سبحانه وتعالى. والأطيط الأنين، وأصله صوت الإبل إذا حملت أوزانا ثقيلة تسمع لها أنينا وأطيطا، فالسماء لها أطيط أنين لكن نحن لا نسمعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنين السماء. وسبب أنينها وأطيطها من ثقل الوزن الذي تحمله من الملائكة، من كثرتهم تكاد تنفطر تنشق فتئن من الثقل، فهؤلاء جنود الله عز وجل في السماء. وكما جاء في الحديث أيضا في البيت المعمور الذي يدخله الملائكة يتعبدون فيه، كل يوم يدخله 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يعودون إليه من كثرة العدد، كل يوم 70,000. فسبحانه لا يعلم جنود إلا هو، فهو سبحانه رب هؤلاء الملائكة الذين خلقهم ويعلم كنههم وجنسهم، ويعلم سبحانه عظمتهم وعددهم، وهم جنوده يأتمرون بأمره ولا يخالفون أمره ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وقال أيضا عنه: نزل به الروح الأمين. فذكر الروح وهو جبريل بعد الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، ويذكره عادة يذكر فرد من العام ويعطف عليه لبيان أهميته ومكانته ولبيان يعني قدره. فالله عز وجل ذكر رب الملائكة والروح، أي هو رب جميع الملائكة، وهو أيضا رب جبريل الذي من الملائكة، ولكن جبريل عظيم الشأن وعظيم القدر، وهو أمين الله والأمين على الوحي، الأمين على الكتب السماوية التي ينزل بها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أنه سبوح في هذا الذكر، يقول العبد سبوح، أي الله منزه عن أي نقص وعن أي شريك، فهو المعبود، وقدوس مطهر عن أي نقص أو شريك. ثم هو يعبد فقط كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلون له شركاء. ثم بعد أن يعترف العبد فيقول سبوح قدوس رب، يقول رب الملائكة بعد ذلك، بعد أن اعترف بربوبية الله وعظمة الله وتقديس الله وتنزيهه، يتذكر العبد أنه رب الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا هو، وأنه رب الجبريل الروح الملك الأمين العظيم الذي إذا فتح أجنيحته يسد الأفق، وهذا ملك واحد سبحان الله. فلما العبد يقول هذا الذكر ويستحضر هذه المعاني ويستحضر هذه العظمة لله سبحانه وتعالى، وأنه رب الخلق جميعا ورب الملائكة ورب جبريل فحينئذ يشعر بالخشوع والعظمة والطمأنينة في الصلاة، لأن له رب بهذه العظمة، فإذا كان لحاجة ستقضى، وإذا كان يخاف من أحد فالله يؤمنه، لأن له جنود السماوات والأرض، وإن كان يخشى من شيء فالله على كل شيء قدير. فلذلك لما تدخل الصلاة وتستحضر هذه المعاني تعلم عظمة الله وقدرته، فهذا ليس بالأمر الهين. لا تدخل الصلاة وأنت يعني تضحك، أو كما نشاهد من البعض ينكت أو يضحك. لو استحضرنا مثل هذه المعاني لشعرنا بالخشوع والعظمة والخوف بين يدي الله. فهذا هو الذكر اللي اليوم يعني تكلمنا عنه، وعسى أن نتكلم عن ذكر آخر من الأذكار في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك.
سؤال يا شيخ.
نعم.
هو شوية طويل إن شاء الله أننا أوصل معلومة صحيحة.
نعم تفضل.
أنا سافرت أمريكا، طبعا بسافر الولاية اللي فيها الفرق بين 12 ساعة، احنا متقدمين 12 ساعة عنهم.
نعم.
انا الطيارة طارت الساعة 9 الصباح، انا صليت الصبح هني في الدولة وطارت الطيارة، طبعا يظهر عندي في الشاشة مال الطيارة المدة اللي تمر عليها يعني الوقت. جاء وقت الساعة 12 ونص، صليت الظهر والعصر جمع، طبعا كل ما نمر على مدينة يتغير الوقت. المهم وصلت أمريكا جزاك الله خير يا شيخ على الظهر هناك، الظهر. في الحالة هذه هل أنا أصلي الظهر ثاني مرة أم ما أصلي؟
إن شاء الله.
الثانية يا شيخ عند العودة، أنا هناك طارت الطيارة الظهر، وصلت هني الدولة المساء اليوم الثاني، يعني إحنا طلنا تاريخ 13 الظهر، وصلت هني تاريخ 14 المساء. أنا صليت هناك الصبح والظهر العصر في أمريكا، وكل ما نمر على دولة هني بالطريق يتغير الوقت، يكون الصباح مرات الظهر مرات العصر. في الحال هذه يا شيخ أنا شو الصلوات اللي علي اللي أنا ما صليتها
في العودة؟ في العودة صليت الظهر.
أيوة صليت الظهر والصبح هناك في أمريكا.
نعم.
لأن الطيارة طارت الساعة
بعد صلاة الظهر.
نعم.
أيوة
نعم.
وفي الطائرة صليت العصر والمغرب والعشاء؟
لا أنا صليت هناك يا شيخ
فقط
الظهر والعصر، صليت في أمريكا هناك. الطيارة ما طارت للساعة 2 الظهر. صليت هناك الظهر والعصر، لكن وهي تمر على مدن الوقت يتغير.
نعم.
جينا الصبح، جينا الظهر، جينا المغرب، جينا العشاء، وبعدين الثاني مرة الظهر والصبح.
يعني صليت في الطائرة المغرب والعشاء؟
اي نعم. لا يا شيخ انا بعد ما وصلت الامارات هني صليت المغرب والعشاء هني.
ان شاء الله. واضح واضح السؤال.
من يا شيخ المسافه الطياره تقطعها 16 ساعه.
ان شاء الله.
يلا جزاك الله
خير. جزاك الله خير ابو ناصر، تسمع رد الشيخ. نعم ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو عبد الله.
خير وفقكم الله.
وياك الله يحفظك عبد الله.
انا سؤالي شقين الله يسلمك الشيخ، بخصوص عقد ايجار من جهه حكوميه يعني تعطي سكن للموظف، فالموظف هذا طال عمرك ياخذ السكن هذا بس هو ما يريده يعني مش محتاجه، فيقوم باعطاه شخص ثاني بالمجان، يعني ما يدور فايده. يعني مثلا انا الحين الجهه اعطتني، انا اجرت واعطيته شخص محتاج، هذا الشق الأول. يعني الشق الثاني إذا كانت الجهة نفسها يعني تعطيك سكن وأنت مثلا مستأجر عندك يا شيخ، وأنت تعطيني قيمة السكن بالكامل، يعني تقول تفضل هذه القيمة الإيجارية أنا ما أريد منك شيء وخلاص البيت أنا مش محتاجة. يعني
مش كيف الحالة الثانية إذا أجرت؟
الحالة الثانية ولدك أو ولد عمك أو قريب لك يعني فأجر عندك، فالجهة الحكومية تنزل لك هذا المبلغ بالكامل.
صحيح صحيح.
فأنت تقول يا أخي هذا المبلغ بالكامل صاحب المحل صاحب البيت فيقوم بإعطائك إياه، فيقول أنا ما أريد منك شيء خلاص اسكن بلاش، وهاي الفلوس اللي نزلت على حسابي تفضل ما أريدها
إن شاء الله.
شكرا جزاك
الله إن شاء الله عبد الله، جزاك الله خير. تسمرد الشيخ حياك الله. جفض الشيخ على الأسئلة. مناصر يقول أنه سافر يقول إلى أمريكا، يقول الفرق بين بين الإمارات والولاية التي يريد الذهاب إليها، أنه يقول نحن نتقدم عليهم يعني 12 ساعة، فيقول في الطائرة، ويقول صليت أنه صلى الفجر، ثم في الساعة السابعة صباحا طارت الطائرة إلى أمريكا. فيقول فضل الشيخ يقول جاء وقت الظهر والعصر، فيقول أنه صلى الظهر والعصر جمعا وقصر، وصل يقول أمريكا في وقت الظهر، في هذه الحالة فضل الشيخ هل يعيد أو لا يعيد؟ وفي العودة أيضا فضل الشيخ يقول كأنه يعني عند الرجوع صلى أيضا الظهر والعصر في الولاية هناك في أمريكا. فيقول فضل الشيخ عندما يعني طارت الطائرة بدأت تمر على مدن والأوقات تختلف، فيقول وصلت هنا في ثاني يوم في المساء، ولم يصل يقول المغرب والعشاء في الطائرة، يقول صليت هذه الفروض بعد أن وصلت إلى الدولة.
نعم، طبعا في مثل هذه الحالة يمر الوقت على المصلي وهو في الطائرة، وقد يمر عليه يعني الوقت أكثر من 12 ساعة أو 13 ساعة وهو في الطائرة، وطبعا تتغير عليه الأوقات كما هو واضح، فممكن يمر عليه وقت من الأوقات وهو في الطائرة، وحينئذ ما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ لأن الوقت شوي يختلف بسبب ما يحدث من عكس دوران الأرض مع الطائرة أو السير معها، وهذا الأصل فيه حديث الدجال في آخر الزمان، لما يخرج الدجال في آخر الزمان تكون الأيام تختلف ويمكث في الأرض فترة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لبثه في الأرض، قال 40 يوما كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا فذلك اليوم يعني الذي يكون كسنة، اليوم الذي كسنة كيف تكفينا الصلاة، تكفينا في صلاة يوم؟ قال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره، أي أنه تقدرون لا تصلون صلاة واحدة، لأن اليوم كسنة مدته كسنة، ومعناه من شروق الشمس إلى غروبها كسنة، ف معناه أكثر من صلاة ستفوتهم في مثل هذه الحالة، يعني راح تتكرر الصلوات، ومعروف الصلاة خلال 24 ساعة عندنا 5 فروض، فما يمكن تصلي صلاة يوم واحد لسنة، بل تصلى صلوات سنة. فلما الأخ ركب الطائرة ومضى فيها، فحينئذ ننظر خلال الوقت يقدر وقت الصلاة، فهو إذا صلى هنا الظهر مثلا أو طارت الطائرة، فحينئذ ينتظر وقت العصر، فلما يأتي وقت العصر ويرى الشمس على وشك الغروب يصليها، ثم كذلك يأتي وقت الغروب فيصلي المغرب والعشاء، ثم يطلع عليه الفجر فيصلي الفجر، يبدأ يوم آخر أيضا يقدر له وقته، يقدر له وقته. فلما صلى في الطائرة أصاب أنه صلى صلاة بأوقاتها التي مضت، وقدر لها بالوقت الصلاة التي لم يصليها. فإذا وصل هناك يوم ثاني وصلى الفجر، صلى الظهر لكن وصل العصر، فهذه صلاة عصر، إن كان يوم آخر فحينئذ يعيد الصلاة، يصلي العصر، ليست إعادة، إنما هذه صلاة يوم آخر فيصليها، لأنها ليست صلاة العصر اللي صلاها أمس قبل أن يقلع، بل هذه صلاة عصر يوم ثاني فيصليها كما بدأ بالفجر والظهر يصلي العصر. لكن يخيل إليه أنها قريبة، ليست قريبة، لأن الوقت تغير والزمن تغير، فبدأ يوم آخر، فهذه صلاة عصر ليوم آخر فيعيد فيصلي صلاة الظهر، ليست هي إعادة، هي صلاة صحيحة في وقتها. كذلك لما أقلع، لأنه صلى الظهر صحيح لما سافر، صلى الظهر هناك
في الذهاب لأمريكا، يقول أنه في العودة
صلى الظهر،
صلى الظهر
نعم،
ثم طارت والعصر،
والعصر
ثم طارت الطائرة
الحمد لله. فسيصلي المغرب والعشاء لما تغرب عليه الشمس، وإن كانت لا تغرب يعني مع نفس الاتجاه، فيقدر تقدير ولو على المكان الذي يطير فوقه، إذا كان عندهم بدأ المغرب والعشاء فيصلي، ثم إن رأى غروب الشمس صلى الفجر، وإن لم يره فحينئذ يقدر الفجر تقدير فيصليها، لأن لا يطول الليل أكثر من ذلك من الوقت المقدر. وهذا معنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره، لما سألوا اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه الصلاة يوم، قال لا اقدروا له قدره، لأنه ما في شك أن السنة ستتكرر فيها صلاة الفجر والعصر، وهكذا. ثم إن وصل هنا فنشوف بعد ما صلى العصر في الطائرة أو في هناك، صلى الظهر والعصر ثم أقلع، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم صلى الفجر، فلما وصل هنا إذا طلع يوم ثاني عليه، فجر يوم آخر، كان يوم الثلاثاء صار يوم الأربعاء، يعني معناه بدأ يوم آخر، فحينئذ تبدأ صلوات جديدة، لأن لا يمكن الفجر يستمر طويلا، الفجر له وقت معين ينتهي يبدأ الشروق، إذن بدينا في يوم آخر يقدر له قدرة، فيصلي الظهر، كان ينبغي أن يصلي الظهر وكذلك العصر، وإن أدركته المغرب في الطائرة، ولكن يبدو أنه أخر الصلاة. نهاية السؤال صحيح،
أخر إلى أن وصل إلى الدولة،
كان ينبغي أن يقدرها كذلك في نفس السفر فيصليها، لأن دخل في يوم آخر، فيكون إن دخل في يوم آخر فيقدر لها قدرها أيضا، فيبدأ بصلاة يوم آخر، وإن كان التوقيت عنده كأنه نفس الشيء، لكن هو في الحقيقة بدأ يوم آخر، ولذلك التوقيت اللي تحت شوفه يختلف. ليش؟ أن الشمس تغرب تطلع عندهم فيبدأ اليوم عندهم، هو كأنه يوم ممتد عنده، لأن الشمس عنده كانها دائما مشرقة أو الليل دائما مستمر، كما يكون في بعض البلدان في القطب الشمالي 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، هكذا أيضا تقدر الصلاة، وإن كان الشمس خارجة ل6 أشهر أو الشمس غايبة ل6 أشهر، فهكذا كان ينبغي يقدر أيضا لما بدأ يوم آخر يقدر الصلوات من الفجر إلى الظهر إلى العصر. أما أن أخرها فما كان ينبغي أن تؤخر، المهم لما جاء صلاها قضاء لخطأ وقع منه، نسأل الله سبحانه وتعالى أني أغفر له، أني أتقبل منه. هذا هو التفصيل في مثل هذه الحالة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد
الله. الله يحييك، الله يسلمك الشيخ الفاضل. أنا عندي سؤال أو سؤالين تقريبا.
نعم.
سؤال الأول حول الآية التي تقول ببر الوالدين، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا حتى آخر الآية، أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فهنا القرآن يوصي ببر الوالدين وليس ببر الوالدة أو ببر الوالد، بما أن الحديث هناك عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أي أولى بصحبة يا رسول الله، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فهنا الأمهات الضعيفات التي يحصل بينهم خلاف أو فراق بين الزوج والزوجة تتخذ من هذا الحديث ذريعة وتزرعه في نفوس أبنائها، مما تشتت الفكر في ذهن الابن وتجعله منحازا إلى أمه في كل الأحوال، وإن كانت بالحق أو بالباطل. فنرجو توضيح ذلك من فضيلة الشيخ وتصحيح ذلك الحديث الرائع من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يعادل هذه الآية التي توصي ببر الوالدين. هذا سؤالي علم يا سيدي الفاضل.
واضح واضح عبد الله،
شكرا يا سيدي الفاضل،
جزاك الله خير. تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله بالنسبة له، يقول عنده يعمل في جهة حكومية، وهذه الجهة تعطيه قيمة إيجار منزل، فيقول فضل الشيخ مثلا يقول إذا أجرت منزل مسكن وأنا لا أريده، فيقول أعطيه لشخص آخر هدية صدقة بالمجان، هل يجوز هذا الأمر؟ وأيضا فضل الشيخ يقول مثلا إذا أجرت عند شخص من الأهل والأقارب، وهذه المبلغ الأجرة تنزل عنده في الحساب، فيقول فضل الشيخ إذا مثلا قال لي أنا لا أريد هذا المبلغ وأعطاني المبلغ، فيقول هل فيه شيء؟
نعم، بالنسبة للسؤال الأول حول أنه يأخذ مبلغا مخصصا له من الحكومة وثم بعد ذلك لا يستأجر المنزل أو يستأجره ويعطيه لآخر يسكن فيه، والمبلغ مخصص له هو فقط بحسب درجته الوظيفية. الحكومة جزاها الله خيرا تساعد بعض الموظفين فتصرف لهم بدل سكن كمساعدة على المعيشة ليعيش الإنسان بكرامة وراحة، وهذا شيء جميل ومن النوادر في العالم تشكر عليه ولا يشكر عليه ولاة أمرنا وحكومتنا جزاهم الله خير، ونسأل الله أن يديم النعمة. فمن باب النصيحة لولي الأمر، إن كان لا تريد أنت السكن ولا تحتاجه لا تأخذ هذا المال. إن كان عندك مثلا سكن أو أنت مكتفي بسكن مع والديك أو أحد أقاربك متبرع لك بسكن، فحينئذ لا تأخذ المال لتعطي السكن لآخر، لأن هذا خصص لك أنت فقط لا يتعدى إلى غيرك. اللهم إلا إن علمت الجهات الرسمية بذلك وأذنت هكذا أمر آخر، لكن إن لم يعلموا أو لا يؤذن به أو إن علموا وعلموا يخالفونك أو يحاسبونك على هذا الأمر، فحينئذ لا ينبغي الذهاب لمثل هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأئمتهم جمع إمام وهو ولي الأمر. فأيضا تكون له النصيحة، ومن النصيحة النصح له بعدم أكل مال بالباطل أو عدم الغش أو عدم الغش في المسؤولية أو الالتزام بالمسؤولية، وإذا إنسان وضع في مكان يقوم بالمسؤولية المطلوبة منه إخلاصا وتقديرا لولي الأمر. فمثل هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يصرف هذا المال لغيره من الناس أو يؤجر السكن أو يعطي لآخر وهو لا يريده. اللهم إلا أن سمحوا له وأذنوا له لبعض الأقارب، قد يؤذن للأب أو للأم مثلا، فهذا حينئذ شأن آخر إن كان القانون والنظام يسمح. أما إن كان لا يسمح فلا يفعل مثل هذا، يحتاج للمال والسكن يأخذه، لا يحتاج لا يأخذه. وهذا هو الجواب على السؤال الأول. السؤال الثاني، إن كان فيه تفصيل، إن كان هناك اتفاق من البداية أني أنا أأجر من عندك يا فلان بعقد صوري شكلي ولا أسكن ولا أحتاج وتعطيني أنت المال، فهذا لا يجوز، نفس الجواب الأول لما فيه من غش وأكل مال بالباطل ولما فيه من عدم النصيحة لولي الأمر، مثل هذا لا يجوز. وإن لم يكن باتفاق ولا اتفاق مسبق ولا غش، أنا تقدمت لجهة العمل بسكن فصرفه للمبلغ ونزل في حساب صاحب المنزل أو المؤجر واستأجرت وسكنت فعلا ومحتاج للسكن، جاءني صاحب المسكن فقال لي تفضل يا عبد الله هذا الإيجار أنا ما أحتاجه وأنت عندك عيال مثلا أو محتاج خذ هذا المال، أو أنا الحمد لله مستغني خذ أنا ما أحتاجه. فهذه الصورة يجوز، لماذا؟ لأن حقيقة هنا المستأجر محتاج للسكن، وثانيا لم يتفق مع المؤجر أن العقد صوري وشكلي لأخذ المال، فلم يكن فيه غش أو تحايل. وثالثا هذا التبرع من المؤجر من طيب خاطره ومن طيب نفسه، رأى مثلا المستأجر فقير أو ذو عيال أو محتاج فأعطاه، فلما نزل المال في حسابه والعقد سليم صحيح ليس فيه غش ولا تحايل ولا اتفاق مسبق، فاستحق المستأجر المؤجر المال وصار في حسابه، أي صار في حينئذ ملكه. الآن يريد يأكله كله، يريد ينفقه عياله، يريد يتصدق فيه، هو حر، فحب يتصدق فيه للمستأجر مثلا، ربما من أرحامه، ربما من الفقراء أو من المعسرين، رآه عليه حاجة شديدة ودين شديد فأعطاه. فالصورة الثانية هذه التي ليس فيها اتفاق مسبق ولا غش ولا يعني عقد صوري، وإنما تبرع من المؤجر نفسه، وفعلا المستأجر يحتاج للسكن وأخذ بعقد صحيح. أما الصورة الأولى شرحت والسؤال الأول، بقيت نقطة أخيرة أنبه عليها الناس، الحذر من مثل هذا التحايل على المال العام، الحذر كل الحذر. لماذا؟ لأن هذا يتسبب في مفاسد في المستقبل، فلما يكتشف من الجهات أن بعض الناس تتحايل وتأكل هذا المال بالباطل أو لا تحتاجه، يبدأ بعد ذلك التفكير في تقليص مثل هذه الخدمات ومثل هذه النعم التي قد لا توجد في كثير من الدول، فيتسبب المتحايل بمفسدة على آخرين محتاجين لمثل هذا. فطالما الله عز وجل من عليكم بمثل هذه النعمة بمثل هذا المال العام الذي يأتيكم، حافظوا عليه، المال العام يحافظ عليه بقدر المستطاع ويخلص فيه، ليش؟ لأن للكل. فالمحافظة على مثل هذا ضروري، والتحايل بهدر المال أو باستخدامه بطرق ملتوية ثم يكتشف الغش بين الناس، فتضطر الجهات المعنية اتخاذ قرار صارم بالمنع أو بالتقليص أو بتقليص المال أو بالمنع أو بالتشديد في الجراءات، حينئذ تتسبب في مفسدة، فيصبح المحتاج في عسر وفي تعب بسبب من تلاعب. فالحذر مثل هذا، فمثل هذه النعم التي يمن الله عليها علينا لابد من المحافظة عليها بالإخلاص بقدر الإمكان وباستخدامها بشكل صحيح حتى تدوم مثل هذه النعم وتبقى مثل هذه التسهيلات والخير الذي ذكرت لكم. من النادر الآن في هذا الزمان أن تجدوا في كثير من الدول، وإنما هو كرم من الله سبحانه وتعالى أولا، وفضل من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم كرم وفضل من ولاة الأمر جزاهم الله خيرا. نسأل الله أن يديم النعمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عبد الله يسأل عن ويريد نصيحة، تقول إذا حصل بعض الأحيان عندما يحصل يقول طلاق بين رجل والمرأة زوجة زوجته، فيقول فالشيخ أن بعض الأمهات يأتي أو تأتي لبعض الأحاديث مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فيقول فالشيخ يقول أن بعض من هؤلاء الأمهات يعني تجعل هذا الحديث إلى يعني يميل الأولاد إليها.
نعم، طبعا ما في شك أن الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين في أكثر من آية، غالبا في القرآن الوصية بالوالدين معا، فمثل الآية التي ذكرها وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي السنة كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي، يعني حسن المعاملة والبر، قال أمك، ثم قال من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، الثالثة رابعة قال ثم من، قال أبوك. فوصى الله عز وجل بالوالدين ما في شك، وكذلك وصى بالزوجة، قال عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وقال أيضا اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعوان جمع عانية يعني أسيرة، يعني هي أسيرة المفروض أن عند الزوج وفي بيته تطيعه ولا تخرج إلا بإذنه وتسمع كلامه وتخدمه كما هو يخدمها ويقدم لها كما هي تقدم له، ويعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب والعشرة الحسنة. فالوصية جاءت للطرفين، الرجل يكون حكيما يكون عاقلا لا يظلم أمه على حساب الزوجة فيميل للزوجة كل الميل ويظلم أمه ويسيء لها، فهذا كبيرة من الكبائر وهذا خطر كبير جدا جدا، نسأل الله السلامة والعافية، لأن عقوق والعقوق عقوبته معجلة في الدنيا وكذلك تكون في الآخرة. ولا وبعض الأزواج يميل للأم ويظلم الزوجة فهذا خطأ. فإذا ما ذكر، وهذا تأتيني أسئلة كثير من مثل هذا، إذا ما قلت للزوج اتق الله في زوجتك، قال أمي تقول لك أنا مش راضي عليك وأنا حليبي حرام عليك وأنا ما حللك ليوم الدين ورسول وصى بنا طيب هذا الوصية صحيحة لكن ليس في مقابل الظلم للطرف الآخر، إذا هو ببر الوالدين في مقابل ظلم الزوجة إذن ما عمل شيء يعني. والأم الحنون العاقلة لا تؤدي بولدها إلى غضب الله وسخطه، تخليه يظلم ويتحمل الوزر والإثم يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات، بل الأم دائما الحنون تتمنى لولدها أن الله راضي عنه وأن الله يدخل الجنة، وهذا يكون بالعدل، بل لو رأته يظلم زوجته لازم تنصحه وتوصيه وتقدم للنصيحة لا تظلم زوجتك هاي مع عيالك، الله أمرك بالمعروف والعشرة والحياة الطيبة ولا تظلم عشان الله سبحانه وتعالى ما يعاقبك وما يسلط عليك وإلى آخره، هاي الأم العاقل وليس التي تجر ولدها جرا إلى ظلم الزوجة. إذن في الختام أنا أقول الرجل أو الزوج هو زوج وهو ولد، يعني هو يومي عند أمه ولدها ويومي عند الزوجة وزوجها، فيومي عند الزوجة يتذكر حقوقها، يومي عند الزوج الأم يتذكر حقوقها، فلا يظلم أمه لمصلحة زوجته ولا يظلم زوجته لمصلحة أمه، بل يعطي كل واحد منهما حقه، هذا يعطي حقوقه وهذا يعطي حقوقه، ولا والأم أو الأب إذا أمر بظلم أو بخلل أو بتجاوز المعاملة لا يطاع، وعدم طاعته ليس بعقوق بل هي طاعة لله سبحانه وتعالى. فالرجل مثل ما نقول يمسك العصا من النص، يعدل ولا يظلم أمه وأبوه ولا يظلم زوجته، بل يعطي كل من الطرفين حقه وبهذا يعدل، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال على السعيد، ومن الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.